على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى القاعدة الخامسة، وهي قول شيخ الإسلام: علمنا بصفات الله عز وجل من وجه دون وجه. وتكلم الإمام عن المحكم والمتشابه في آيات القرآن، وقال إن أصل الضلال عند أهل البدعة جاء من قبل المتشابه، كما قال هنا: عامة الضلال من جهة المتشابه. ثم ذكر صور التشابه، فقال: اشتباه ما أخبر الله به في اليوم الآخر بما هو موجود في الدنيا، الشبه التي يلقيها أهل الباطل على أهل الحق هي من قبيل المتشابه، القياس الفاسد من المتشابه، إلى أن وصل إلى قوله، نقرأ متقدما حتى يتفق الكلام بعضه مع بعض، من أول العنوان: طوائف ضلت من جهة المتشابه. الطائفة الأولى: أهل وحدة الوجود. وصلتم إليه؟ قال شيخ الإسلام: حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليه وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجودهم، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. التوضيح: هذه الطائفة الأولى، وهي طائفة ادعت التحقيق والتوحيد والمعرفة بالله عز وجل، وهم أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود. وكما ذكرنا قبل ذلك أن كل فرقة من الفرق المبتدعة ادعت ببدعتها أنها تتقرب إلى الله، سواء بتنزيه المولى عز وجل أو بإثبات ما يليق به أو بنفي عما لا يليق به. كل الطوائف هكذا، حتى الجهمية كما ذكرنا قبل ذلك يزعمون بفعلتهم هذه أنهم ينزهون الله عز وجل. وطبعا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لا يبلغه. فالإرادة في الخير وحدها لا تكفي، بل لابد من تحقيق الاتباع. يقول: المسألة الأولى معنى وحدة الوجود والاتحاد والحلول. وحدة الوجود والاتحاد العام بمعنى واحد، وهو كون الشيئين شيئا واحدا، أي أن يكون وجود المخلوقات هو عين وجود الله، وأشار إليه شيخ الإسلام بقوله: أو أن يكون إياه أو متحدا به. يعني معناها كل ما في الكون هو الله، ولكن ظهر بصور مختلفة. وطبعا هذا يعني زندقة وضوحها لا يحتاج إلى إيضاح. وأما الحلول فهو أن يحل أحد الشيئين في الآخر، فهو إثبات لوجودين، يبقى شيء وشيء آخر ولكن أحدهما حل في الآخر. وأما الاتحاد فهو وجود واحد. المسألة الثانية: أقسام الحلول والاتحاد. كل من الحلول والاتحاد على قسمين عام وخاص. فالحلول العام هو اعتقاد أن الله عز وجل في كل شيء، وهو اعتقاد الجهمية الأولى القائلين بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والحلول الخاص هو اعتقاد أن الله عز وجل حل في بعض مخلوقاته مع إثبات خالق ومخلوق، كاعتقاد بعض فرق النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت، واعتقاد غلاة الرافضة أن الله حل في علي رضي الله عنه، واعتقاد طوائف من الصوفية أن الله يحل في بعض مشايخه. والاتحاد الخاص هو اعتقاد أن الله تعالى اتحد ببعض مخلوقاته، كاعتقاد بعض طوائف النصارى أن اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيئا واحدا. والاتحاد العام هو اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق، وقد اشرت اليه في التعريف وهو معنى وحده الوجود. وعليه فالظاهر ان الاتحاد اعم من وحده الوجود، ووحده الوجود نوع من الاتحاد والله اعلم. وهذا الاخير هو قول اهل الالحاد المقصودين بهذه الفقره. الثالثه امثله للقائلين بوحده الوجود، منهم ابن عربي وعقيدته في ذلك مشهوره من اقواله، ومن اقواله فالاله المطلق لا يسعه شيء لانه عين الاشياء وعين نفسه، والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها ففهم. وقال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعر من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب كأن يكلف. وابن سبعين ومن أقواله الشنيعة، من سمى نفسه الله قال لك إن كل شيء وجميع من تنادي أنا. وابن الفارض صاحب التائية الإلحاد المشهورة وفيها مخاطبا إلههم، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدته. طبعا هؤلاء القوم ابن فارض وابن سبعين وابن عربي كما ذكرت في اللقاء الماضي أهل البدعة من أهل الديار المصرية، يعظمون هؤلاء القوم ويبجلونهم، وطبعا ما وراء هذا التعظيم معلوم ومعروف. المسألة الرابعة، سبب ضلال هذه الطائفة أمران. الأول أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدة. الثاني أنهم لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فالواحد بالعين هو الواحد المعين في الخارج الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد، وهو غير قابل للتنوع إذ لا أفراد تندرج تحته. والواحد بالنوع هو الكلي الذهني الذي تشترك فيه الأفراد وبالتالي يقبل التنوع، فإذا وجد في الخارج كان مختصا بخصائصه الخارجية. يعني مثلا نقول فلان إنسان، أو يوجد في المسجد أناس، خلاص. طيب أردنا أن نحدد شخصا بعينه نقول فلان عبد الله، يبقى أصبح تحديدنا لهذا الشخص يسمى الواحد بالعين. يعني لا يمكن أبدا أن يكون اثنان بنفس الوصف، وصف كله. أما الواحد بالنوع أناس، يوجد بعض من بني آدم في المسجد كثر، طب أردنا أن نحدد شخصا بعينه يبقى الواحد بالعين، على الإطلاق يبقى الواحد بالإيه؟ بالنوع. اتفهمت؟ تاني يقول أنهم لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فالواحد بالعين هو الواحد المعين في الخارج الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد. يبقى زيد ما يوجد أبدا، حتى كما قلت في اللقاء الماضي التوأم لا بد أن تجد بينهما إيه؟ اختلاف، حتى يكون كل واحد بالعين غير كل واحد بالنوع. يقول وهو غير قابل للتنوع إذ لا أفراد تندرج تحته. يعني ما ينفعش أبدا نقول زيد تحته محمد وسعيد وأحمد كلهم بنفس الوصف، لا، هذا لا يوجد. والواحد بالنوع هو الكلي الذهني الذي تشترك فيه الأفراد وبالتالي يقبل التنوع. واحد بالنوع يعني إيه؟ فلان مسلم، ما اسمه؟ لا، مطلق، يبقى في أكثر من واحد، المسجد كله بفضل الله، يبقى هذا اسمه واحد بإيه أخوانا؟ إيه؟ بالنوع، تشترك فيه إيه؟ أفراد كثيرة. طب لو أردنا أن نتكلم عن شخص فقط يبقى واحد بالإيه؟ بالعين. أحسن. يقول والواحد بالنوع هو الكل الذهني الذي تشترك فيه الأفراد وبالتالي يقبل التنوع، فإذا وجد في الخارج كان مختصا بخصائصه الخارجي. يبقى نقول واحد بالنوع مين؟ في المسجد، خلاص كتير. طب قلت طلبة، يبقى أصبح إيه؟ واحد بالعين. ليه؟ حتى لو مشترك بينه وبين الغير بخصائص لا يشترك في جميع الايه؟ الخصائص، بينهما ايه؟ اتفهمت؟ بالنوع والعين. فالاتحادية والحلولية خلطوا بين الواحد بالنوع وهو الموجود الواحد بالشخص وهو احد افراد الواحد بالنوع الخارجي، فكأن وجود الخالق ووجود المخلوق عين وجود واحد وليس فردين من نوع واحد. مع أنه معلوم بضرورة العقل والفطرة أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء من الخالق مع المخلوق فضلا عن الحلول فيه وفضلا عن الاتحاد به، فإن القول بالاتحاد أعظم إلحادا من القول بالحلول، لأن القول بالاتحاد إثبات لموجود واحد فقط وهو يصادم الفطرة ويصادم العقل، والقول بالحلول إثبات لموجودين خالق ومخلوق كما سبق توضيحه. الطائفة الثانية قوله أي قول شيخ الإسلام وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. ما تنسوش القواعد التي أمليتها عليكم وكتبتموها مع ضرب الأمثلة اللي هي أربع أمور اتفق عليها العقلاء، فاكرينها؟ اللي هي لا ترجيح بلا مرجح، مظبوط؟ قانون العلية، بطلان الدور، بطلان التسلسل، دي ثوابت. طيب يقول وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، يعني الموجودات احنا قلنا الموجود كل شيء له وجود وله حيز، هذا تعريف الموجود. طيب هل يا ترى صفة الوجود إذا اتصف بها الموجود يلزم من ذلك التشبيه والاشتراك؟ هو ده الخطأ الذي وقع فيه أهل البدع، فقالوا لفظ الوجود ما قل بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافه من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. التوضيح وآخرون من الجهمية وبعض الفلاسفة وغيرهم توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. انظر إلى اللازم حتى لا تقع فيه. وتوهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. لذلك الجهمية لما وضعوا هذا الأصل وجدوا أنفسهم في بلية ما بعدها بلية. إيه هي؟ قالوا لو قلنا أن الإله غير موجود يبقى عدم، طب لو قلنا الإله موجود والحوادث موجودة، ما معنى الحوادث؟ المخلوقات. يبقى أصبح هنا سيلزم من كلامنا بإثبات الوجود لله التشبيه والتركيب. طب يعملوا إيه؟ قالوا الله عز وجل له الوجود ولكن وجود إيه؟ مطلق، أي في الذهن فقط. وطبعا الوجود الذهني ده ليس له وجود إلا في الذهن فقط. طيب إذا أردنا وجود في الذهن ننقله إلى الواقع لابد أن يكون إيه؟ مضافا أو مخصصا. تاني يعني مثلا لما أقول مثلا يعني الهاتف موجود يعني له وجود، كويس كده؟ في الذهن. طيب في الواقع لازم أن يكون إيه؟ مضاف. موجود فين؟ في المكتب، على الترابيزة، في الرف، في المطبخ، واخد بالك؟ لازم يكون مقيد، ما ينفعش إطلاقي. فلما جوهم وقالوا لو أثبتنا لله الوجود لازم من ذلك التشبيه والتركيب لأن الحوادث لها صفة الوجود، فأثبتوا لله عز وجل الوجود المطلق وهذا ليس له حقيقة إلا في الأذهان فقط. يبقى أنا أتكلم عن شيء موجود في الذهن أتكلم، ولكن هذا الموجود في الذهن لابد أن يكون له وجود فعلي، فعند وجوده الفعلي لابد أن يكون إيه؟ مضافا أو مخصصا. وقعوا في هذه. يقول وآخرون من الجهمية وبعض الفلاسفة وغيرهم توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا إن لفظ الوجود ليس من قبيل المشترك المعنوي، وإنما هو ما قلت بالاشتراك اللفظي، أي أنه لفظ واحد يدل على عدة معاني كلفظ العين، يدل على الجارية والباصرة والذهب وغيره. مظبوط؟ وإحنا قلنا كلمات العربي إما أن تكون إيه؟ مترادفتين أو متباينتين أو مشتركتين، نسيت ولا إيه؟ وإما أن يكون بينهما ها عموم وإيه؟ عموم وخصوص. ملينا عليكم الكلام ده قبل كده. طيب، ولفظ القر يدل على الحيض والطهر، فقالوا إن الوجود مثل ذلك خروجا من التشبيه والتركيب، بطلان دعوى أن الوجود مشترك لفظي. إن هناك فرقا بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، وهو أن أفراد الأول أقسام لجامع واحد هو مدلول اللفظ العام، بينما أفراد الثاني ليست أقساما لجامع واحد يدل عليه اللفظ، بل اللفظ يطلق على هذا المعنى وعلى ذاك معنى آخر. فالوجود الممكن والوجوب والواجب أقسام. فاكرين أحكام الأحكام العقلية اللي هي إيه؟ الواجب والممكن والإيه والمستحيل. يقول هنا فالوجود الممكن والواجب أقسام لنفس الوجود، فكان مشتركا معنويا بينما الجارية اللي هي العين الجارية اللي هي البئر والباصرة اللي هي العين الجارحة ليست أقساما للعين، بل لفظ العين يطلق على هذه وهذه، فكان مشتركا لفظيا. طيب، يبقى احنا ممكن أن نضع ضابط للمشترك اللفظي، واخد بالك، وهو لفظ واحد ولكن يدل على معان متغيرة. مظبوط؟ لفظ واحد يدل على ايه؟ على معان متغيرة اللي هو المشترك، وده عكس الترادف، ما تنسوش. يبقى لفظ واحد زي العين، هذا عين العين العين والياء والنون، ده لفظ ولكن له معان متعددة تختلف، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. ده لفظ الايه؟ المشترك اللفظي. طب المشترك المعنوي؟ لا، بيختلف. المشترك المعنوي هي الفاظ لشيء واحد زي الوجود، الوجود منه الواجب ومنه الممكن. يعني بالضبط كده ايه؟ الله عز وجل له وجود، والآدمي له وجود. مظبوط؟ مظبوط يا اخوانا؟ والمتناقضين والضدين. يبقى أنا عندي الله له وجود ولكن وجوده واجب. مظبوط؟ وجود واجب. طب وإحنا لنا وجود ولكن وجود إيه؟ ممكن. ممكن بدليل إيه؟ إن إحنا كنا بعد أن لم نكن. يبقى أصبح ده وجود وده وجود، ده بيسموه مشترك إيه؟ بيسموه إيه؟ مشترك إيه؟ معنوي. أما الآخر مشترك إيه؟ تفهمينه ولا لا يا إخوان؟ مشايخ، حاضر. لو الدرس كله انقضى فيها واستفناها يبقى هذا مكسب كبير جدا. نقرأ من أول تاني الطائفة الثانية معايا مشايخ؟ أيدلكم النور؟ إيد النور يا شيخ تامر، أخونا أبو عادل إيد النور أو ما إيدنا؟ لا أصلا يعني هدفي إيه؟ أزيل كل عذر. ما شاء الله كده؟ عشان يبقى في كلام تاني؟ واخد بالك؟ أول مسألة الحاج سيد يقول لي مش واخد بالك، أقول له تلك النور، هو النور شوية؟ يعني أنا أرجو الله يبارك فيكم إن عز عليك فهم بعض الألفاظ، يعني لا تتعدل باتهام نفسك وإن كنت محق، واخد بالك؟ ولكن المادة العلمية صعبة، نعرف كويس أو إن هي صعبة وصعبة جدا كمان، فمن أجل هذا يعني نتأنى. احنا قلنا اقسام الحكم العقلي كم يا شيخ رجب؟ تفضل اخويا. لا، واجب وممكن ومستحيل. معنى كلمة أقسام الحكم العقلي يعني ما اختلف فيها عاقل قط. معايا يا أستاذ محمد؟ ما اختلف فيها إيه؟ كل العقلاء يقولوا كده، في شيء واجب الوجود لذاته، وفي شيء ممكن الوجود، وفي شيء مستحيل الوجود. طب القدرة يا أبا مريم ما علاقتها بالأحكام الثلاثة؟ قدرة لا تتعلق بالمستحيل، لازم تفهمها كويس دي. قدرة إيه؟ لا تتعلق بالمستحيل، واخد بالك؟ يبقى العقل بيقول فيه واجب الوجود لذاته، العقل يقول كده، وفيه يقول ممكن. احنا كلنا كده ممكن، بدليل كنا بعد قال لنا ايه؟ قال لنا وفي مستحيل، اللي هو الضدين والمتناقضين والمتضايق، ده مستحيل. فالقدره لا تتعلق بالمستحيل. نعم، اي نعم. طيب هل لنا ان نقول بان الله واجد إثبات الموجود، وموجود نفى للعدم؟ لك ذلك، وقلنا أن باب الإخبار عن المولى عز وجل واسع، عن الأسماء والصفات والإيه والأفعال. معايا مصطفى ولا نايم؟ طب اقرأ معايا كده وركزوا معايا اللي يبارك فيكم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. كويس، يبقى هم قالوا طالما موجود يبقى زي بعضه، يبقى وجودي كوجود الله تعالى الله عن ذلك، كوجود كذا كوجود كذا. ما هو طالما لفظ الوجود موجود، نفس البدعة ونفس الشبهة، كيف نثبت لله سمع ولا نرى السمع إلا بأذن؟ كيف نثبت لله بصر ولا نرى البصر إلا بحدقة؟ وكذا هو ده الشبه، هي. فقالوا هنا إيه؟ وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. كويس؟ فقالوا نعم، اللي هو تركيب، يعني يتركب من أجزاء ممكن الأجزاء تنفصل عنه. معي؟ شبه التركيب. طيب فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، وهنا وقع في الخلل، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. طيب يقول وآخرون من الجهمية وبعض الفلاسفة وغيرهم توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. فقال إن لفظ الوجود ليس من قبيل المشترك المعنوي، وإنما هو ما قل بالاشتراك اللفظي، أي أنه لفظ واحد يدل على عدة معاني كلفظ العين. يبقى هم جعلوا الوجود أو لفظ الوجود كلفظ مشترك. ايه معنى مشترك؟ ها، لفظ واحد له اكتر من ايه؟ من معنى. خد بالك الجزئيه ده هي تولد منها على طول وحده الوجود من ده. يبقى قالوا ان الوجود لفظ مشترك، له لفظ معين له اكتر من ايه؟ من معنى. طب الصواب ايه؟ ان الاشتراك نوعين، اشتراك معنوي واشتراك ايه؟ لفظي. ومن اجل هذا لعلكم تذكرون واكرر، معرفه دلاله الالفاظ ومعرفه لغه العرب هو الركيزه الاولى بعد الاستعانه بالله في فهم المبتدع والعبه. يقول فقالوا ان لفظ الوجود ليس من قبيل المشترك المعنوي، وانما هو مقول بالاشتراك اللفظي، أي أنه لفظ واحد يدل على عدة معاني كلفظ العين، يدل على الجارية والباصرة والذهب، وكذلك يدل على إيه تاني؟ إيه؟ والجاسوس، مظبوط؟ ولفظ القرء يدل على الحيض والطهر. فقالوا إن الوجود مثل ذلك خروجا من التشبيه والتركيب. طيب، يبقى بناء على ذلك حتى لا يلزموا أنفسهم بالتشبيه والتركيب، قال لك لا، نجعل هذا الوجود من ألفاظ الوجود، من الألفاظ المشترك. بطلان دعوة أن الوجود مشترك لفظي، بطلان دعوة أن الوجود مشترك لفظي، دي اللي بنوا عليهم الشبه، أن الوجود مشترك لفظي يعني إيه؟ لفظ له معان مختلف كالعين والقرب. معايا؟ يقول هناك فرق بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، وهو أن أفراد الأول اللي هو اشتراك المعنوي أقسام لجامع واحد وهو مدلول اللفظ العام، بينما أفراد الثاني ليست أقساما لجامع واحد يدل عليه اللفظ، بل اللفظ يطلق على هذا بمعنى وعلى ذاك بمعنى آخر. فالوجود الممكن والواجب أقسام لنفس الوجود. فالوجود الممكن والواجب، وجود المولى عز وجل إيه؟ ووجودنا يبقى ده مشترك معنوي وليس لفظي، مشترك ايه؟ يبقى كله إيه؟ اقسام لجامع واحد. يقول فكان مشتركا معنويا، بينما الجارية والباصرة ليست اقساما للعين، بل لفظ العين يطلق على هذه وهذه. يعني بالضبط كده، لما نقول الوجود بينقسم إلى قسمين، وجود واجب ووجود إيه؟ ممكن. الواجب اللي هو مين؟ والممكن هو مين؟ خليك معايا كده بقى وركزوا. والعين تنقسم إلى قسمين، الجارية والباصرة، يصح؟ تاني هنقول الوجود بينقسم لقسمين، وجود ممكن ووجود ايه؟ واجب. يبقى ده الوجود اسم جامع وتحته افراد، كويس؟ طيب، القرء ينقسم الى قسمين، طهر وحيض، يستحيل. العين تنقسم لقسمين، الجاسوس والمن، ابدا. يبقى ده لفظ مشترك له اكثر من معنى، وده وجود اسم ايه؟ اقسامه شيء لشيء، ما تدل على شيء واحد فقط اللي هو الايه؟ الوجود. ولكن اشتراك معنوي اي في اللفظ فقط من ناحيه اصل المعنى، من ناحيه ايه؟ اصل المعنى له وجود. طيب اقرا معايا. فالوجود الممكن والواجب اقسام لنفس الوجود، فكان مشتركا معنويا، بينما الجاريه والباصره ليست اقسام للعين، بل لفظ العين يطلق على هذه وهذه، فكان مشتركا لفظيا. وقولهم هذا باطل مخالف لما اتفق عليه العقلاء، من أن لفظ الوجود متحد لفظا ومعنى، ولكنه منقسم إلى وجود قديم ووجود محدث، مثل لفظ العلم فإنه منقسم إلى علم ضروري وعلم نظري، وهكذا. الطائفة الثالثة قول شيخ الإسلام، وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، خد بالك، لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. ركزوا في دي أوي قبل ما نقرأ. أنت متخيل معايا اللي هو الوجود الكلي المطلق والوجود في الخارج؟ تاني، ما مش متخيل، نعيدها تاني. بنقول كبير وصف، لي أن أطلقهم في ذهني. كبير في الأذان مطلق، مطلق يعني إيه؟ كبير بس، يعني مش مقيد ولا مخصص ولا مضاف، مظبوط؟ يبقى ده وجوده فين؟ في الأذان فقط، ولا ممكن يوجد في الخارج؟ يستحيل، صح؟ أقول مثلا إيه؟ طويل. طيب طويل، طويل في إيه؟ يبقى كل إن هو مطلق أو قاعدة كلية ده في الذهن، يعني بتخيله. طيب في الخارج لازم بقى أشوف إيه؟ طويل في إيه؟ وكبير في إيه؟ وصغير في إيه؟ يبقى حينما ننتقل إلى الخارج لابد أن يكون إيه؟ مقيدا بإضافة أو بتخصيص. أما في الذهن يكون إيه؟ كلي. طيب يقول هنا: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، وده أصل البلية، أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة. احنا قلنا المطلق الكلي في الذهن ولا خارج عن الذهن؟ في الذهن بس. طب خارج مش مش وجود اصلا، ليس له وجود، لابد ان يكون ايه؟ مقيد باضافه او بتخصيص. طيب يقول: مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الاذهان ثابتا في الاعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. توضيح: وطائفة من الفلاسفة اعتقد أنه إذا كانت الموجودات تشترك في كونها موجودة لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك كلي، أي مطلق عن التقييد، فقالوا بالوجود المطلق والحيوان المطلق والجسم المطلق. وده اللي قالوا مين؟ الجهمية في وجود رب البرية. وطبعا الكلام ده مخالف للحس وللعقل وللشرع. للحس وريني، وريني شيء وجود مطلق له وجود في الخارج وقول له، اقول له خلاص مسلم لك، ادي معنى الحس. طب والعقل؟ اي عقل يقول غير كده؟ والشرع طبعا الادله متضافره. اتفهمت ديت؟ اقولها تاني: وطائفه من الفلاسفه اعتقدت انه اذا كانت الموجودات تشترك في كونها موجوده لزم ان يكون في الخارج عن الاذهان موجود مشترك كلي، اي مطلق عن التقييد، فقالوا بالوجود المطلق والحيوان المطلق والجسم المطلق، وهذا مخالف للحس، إذ لا توجد هذه المسميات في الخارج إلا مقيدة بأفرادها. مفهومة؟ يعني قلت مثلا إيه؟ فلان، قلت مثلا طويل في الخارج فلان، يبقى أصبح قيد ولا ما زال مطلق؟ قيد. طيب جميل فلانة قيد، واخد بالك أنت إزاي؟ أبيض مطلق. طب السحابة قيد، أدي معنى مشترك كلي خارج عن الذهن مخالف للحس والعقل والشرع. يقول: وهذا مخالف للحس، إذ لا توجد هذه المسميات في الخارج إلا مقيدة بأفرادها، وهكذا خالف العقل حيث جعل عين ما في الذهن هو عين ما في الخارج، وخالف الشرع وكذلك إذا جاء بأحكام تتعلق بأفراد في الواقع، وهذا كله من أعظم أنواع الاشتباه، وقد سبق هذا في مبحث الروح. طيب ملحوظة هامة: هناك فرق بين المشترك اللفظي والمشترك الكلي، فالمشترك اللفظي هو الاشتراك اللفظي، هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى كالعين والقبر. والمشترك الكلي هو المشترك المعنوي ومعنى الكلي الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن، فيقال الوجود مشترك كلي في الذهن ولا يقال مشترك لفظي. فالقول بأن اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق من قبيل الاشتراك اللفظي هو عين القول المنسوب إلى المعتزلة، لأنه إثبات لألفاظ مختلفة المعنى. فإذا قيل إطلاق السمع والبصر والكلام على الخلق من قبيل المشترك اللفظي فمعناه أنها مجرد ألفاظ تختلف عن معاني السمع والبصر والكلام عند المخلوق، فلازمهم عدم إثبات صفات معلومة المعنى للخالق. ومن هنا تولد قول المفوضة فتنبه جيدا. تاني وبالراحة خالص، المشترك اللفظي والمشترك المعنوي لابد أن نفرق بينهم وتتضح لنا. يقول المشترك اللفظي هو الاشتراك اللفظي، وساعات بنسميه المجمل حتى لا يختلط عليك. يبقى المجمل هو اللفظ المشترك اللفظي أو الذي فيه اشتراك لفظي، كل دي مرادفات لشيء واحد. إيه هو؟ عبارة عن إيه؟ قال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. يبقى لفظ واحد ومعنى ايه؟ متعددة، بعكس الترادف. مظبوط؟ اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. مظبوط؟ يبقى الاشتراك لفظ واحد ومعاني متعددة. مظبوط؟ طب الترادف معاني واحدة ولفظ ايه؟ مختلف. طيب يقول فالمشترك اللفظي أو الاشتراك اللفظي هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى كالعين والقرب. والمشترك الكلي هو المشترك المعنوي ومعناه الكلي الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن. يعني مثلا هقول إيه؟ كبير. لفظ كبير ده كلنا بنشترك فيه، صح؟ مظبوط؟ يبقى هنا الصفة دي نسبية ولا مش نسبية؟ نسبية، صح؟ يبقى أنا بقول مثلا إيه؟ أنا كبير بالنسبة لمن هو أصغر مني. طب هو أصغر مني؟ كبير بالنسبة لمن هو أصغر منه، مظبوط؟ طيب وأكبر مني كبير بالنسبة لي، مظبوط كده؟ أدي معنى إيه؟ بيسمينا إيه؟ مشترك كلي، اللي هو الكل يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن. لفظ طويل كلنا نشترك فيه. طب ده في أخ مترين طويل بالنسبة لمن هو أقل منه، صح؟ طيب وأخ طوله 70 سنتي لمن هو أقل منه. يبقى هنا مشترك إيه؟ مشترك كلي اللي هو المشترك المعنوي. مشترك إيه؟ المعنوي. يقول هنا الكل الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن، فيقال الوجود مشترك كلي في الذهن ولا يقال مشترك لفظي. اتفهمت كده؟ يبقى مشترك كلي أو مشترك إيه؟ معنوي، غير المشترك اللفظي. ها مشايخ، مشترك كلي، مشترك معنوي، غير مشترك ايه؟ لفظي. طيب خد بالك، فالقول بأن اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق، الخالق من أسمائه عليم وحليم، صح؟ وكذلك من أسماء البشر، مظبوط؟ طيب فالقول بأن اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق من قبل الاشتراك اللفظي، طب هو من قبل الاشتراك الايه؟ المعنوي او الكلي اللي هو في اصل المعنى، مظبوط؟ هو عين القول المنسوب للمعتزل، لانه خد بالك اثبات لالفاظ مختلفه المعنى. فاذا قيل اطلاق السمع والبصر والكلام على الخالق من قبيل المشترك اللفظي، فإذا فمعنى أنها مجرد ألفاظ تختلف عن معاني السمع والبصر والكلام. مش احنا قلنا العين مشترك لفظي، يبقى الجارية وإيه والذهب والفضة بينهم لا بينهم شيء مشترك، ده موضوع وده موضوع تاني خالص. ادي نفس الطريقة أرادوا أن يجعلوا اتفاق أسماء الخالق مع المخلوق من قبيل المشترك الايه اللفظي، واخد بالك؟ يبقى اصبح احنا له معنى عندنا، طب وعند الخالق ما نعرفش معنى ايه. يبقى ده جه ايه ها لا اشتراك لفظي، هينشا منه التفويض، تفويض المعنى، وده خطا، لان اهل السنه بيفوضوا الايه الكيف، اما تفويض المعنى يلزم منه لوازم فاسده من جملتها ان الله خاطبنا بما لم نعقل. طيب هعيد تاني وانا ملتمس العذر لنفسي. يقول هناك فرق بين المشترك اللفظي والمشترك الكلي، فالمشترك اللفظي او الاشتراك اللفظي هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى كالعين والقرب، والمشترك الكلي هو المشترك المعنوي ومعناه الكل الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن. وضحت؟ فيقال الوجود مشترك كلي في الذهن ولا يقال مشترك لفظي. فالقول بأن اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق من قبيل الاشتراك اللفظي هو عين القول المنسوب إلى المعتزلة، لأنه إثبات لألفاظ مختلفة المعاني. فإذا قيل إطلاق السمع والبصر والكلام على الخالق من قبيل المشترك اللفظي فمعناه أنها مجرد ألفاظ تختلف عن معاني السمع والبصر والكلام عند المخلوق، فلازمه عدم إثبات صفات معلومة المعنى للخالق، ومن هنا تولد قول المفوضة. أعيدها تاني، أعيدها تاني يا مشايخ. نعم هون. لا ده هم قالوا مشترك لفظي، خد بالك ومعناه عندنا معلوم، معناه عندنا ايه معلوم، وعند الخالق لا نعلمه، فنشأ القول بالتفويض. فهمت يا أخوانا؟ أقرأها تاني من غير شحذ. فالمشترك اللفظي أو الاشتراك اللفظي هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى كالعين والقرب، والمشترك الكلي هو المشترك المعنوي ومعناه الكلي الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن. فيقال الوجود مشترك كل في الذهن ولا يقال مشترك لفظي. فالقول بأن اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق من قبيل الاشتراك اللفظي، زي العين لفظ واحد وله إيه معاني إيه متعددة، مختلفة ولا متشابهة؟ مختلفة، مظبوط. يقول اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق من قبيل الاشتراك اللفظ هو عين القول المنسوب إلى المعتزلة، لأنه إثبات لألفاظ مختلفة المعنى. فإذا قيل إطلاق السمع والبصر والكلام على الخالق من قبيل المشترك اللفظي فمعناه أنها مجرد ألفاظ تختلف عن معاني السمع والبصر والكلام عند المخلوق، فلازمه عدم إثبات صفات معلومة المعنى للخالق، ومن هنا تولد قول المفوضة. فتنبه جيدا. طريق الهداية الجمع بين المحكم والمتشابه، قوله أي قول شيخ الإسلام ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيره. التوضيح: طريق الهداية معرفة الفرق بين الأمور والجمع بين المحكم والمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم، ومثال ذلك لفظ إن ونحن يتكلم به الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم به الواحد العظيم الذي له صفات تقوم به وله أعوان تابعون لا شركاء. قبلك زي بالضبط إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت، مظبوط؟ الله يتوفى الأنفس حين موته، مظبوط؟ توفته رسلنا. يبقى الأدلة الآيات دي أثبتت الوفاة لله ولملك الموت وللرسل ولا تعارض. يبقى عايزين نفرغ بين واحد له شركاء يشتركون معه في الفعل، وواحد له إيه؟ أعوان تابعون لا شركاء وليس لهم في الأمر شيء. يقول ومثال ذلك لفظ أنا ونحن يتكلم به الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم به الواحد العظيم الذي له صفات تقوم به وله أعوان تابعون لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحو قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص، وقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق على تعدد الآلهة، كان المحكم قولهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن إله إلا إله واحد، وقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لعظمته وصفاته وطاعة مخلوقاته له. المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، قوله وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هم. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. التوضيح: سبق أن التشابه والإحكام أمر نسبي، وهذا فيما يتعلق بالمعنى، وأما حقائق ما يخبر الله تعالى به فإنه من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وهو مراد الجمهور في قراءة الوقف، وهذا مضمون هذه القاعدة. ما المقصود بقراءة الوقف؟ وما يعلم تأويله إلا الله. ولذلك فإن صيغ الجمع التي استخدمها الله تعالى في حقه فهمنا منها أن المراد بها بيان عظمته وصفاته ومخلوقاته، وأما حقائق صفاته وحقائق جنوده الذي يستعملهم فلا يعلمه إلا الله سبحانه، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هم وما هي إلا ذكرى للبشر. وهذا بخلاف ملوك البشر، إذا قال قد أمرنا بكذا يعلم مراده ويعلم مراده وأعوانه ويعلم سبب صدور الفعل وإرادته، والله تعالى لا تعلم حقائق ما صدرت منه عن المشيئة والقدرة والحكمة. وهذا خلاصة قوله تعالى: وما يعلم تأويلهم إلا الله. جزاكم الله خيرا، نقف عند هذا الحد، وأرجو الله يبارك فيكم يعني أن تتحلوا بالصبر. فالكتاب طبعا يعني أنا أعلم ما فيه من صعوبة، ولكن إن شاء الله مع الصبر والمداومة الله سبحانه وتعالى يسر لنا ولكم كل شيء بإذن الله.